والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بقية في دينك وفهما في علمك وفقها في حكمك وتكلما برحمتك وورعا يحجبنا عن معاصيك. ذكرنا بأن المريض يكره أن يطلق زوجته، والكراهة مستندة إلى الأخبار الدالة على النهي عن الطلاق في حال المرض. وجمعا بين هذه الأخبار والأخبار الدالة على جواز طلاق المريض فلا إشكال له بأن أخبار الناهية تكون مفيدة للكراهة، لأن الظاهر من الناهي الحرمة، فإذا عارض مع نص يدل على الجواز فالظاهر يفرض ويحمل على الوجه الآخر الذي هو الواجه المجازي من الناهي الكراهة. وبعض الأصحاب علل كراهة طلاق المريض من باب أنه لو طلق زوجته اتهم بأن هذا طلق الزوجة كي يمنعها من الإرث، لأنه لما تفرغ خاف على نفسه الموت فيطلق زوجته كي لا تشارك أولاده في الإرث، لأنه يلاحظ هذا المرض يمكن أن يؤدي به إلى الموت بعد شهور، فإذا طلقها الآن تعتد مدة، فإذا اعتدت تصبح محرومة من الإرث. فنقول هذا التعليل غير صحيح وغير كامل، لأنه هذا يكون في صورة إذا الرجل هو أراد أن يطلق الزوجة، أما إذا الزوجة هي أيضا كانت تريد الطلاق فهنا يجب أن نحكم بعدم كراهة الطلاق. أو إذا كان الطلاق طلاق خلع أو مضاراة يجب إذن أن نحكم بعدم تحقق الطلاق، لأنه العلة كانت الخوف من تهمة الرجل بأنه هذا طلق زوجته كيف يمنع زوجته من الإرث. فإذا الزوجة هي طلبت الطلاق منه في حال المرض فإذن يجب أن ينقطع حكم كراهة الطلاق، مع أنه الكراهة باقية وثابتة. فمستندنا لكراهة طلاق المريض هو إطلاق الأحاديث، وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها، يعني هذا لو طلق سيكون مراده من الطلاق في زمن المرض أن يحرمها من الإرث فلا تشارك أولاده في الإرث. فلما خيف هذا الأمر فيأتي الشارع ويضع حكما مخالفا لما يريده هذا المريض. المريض من طلاق الزوجة كان يريد منعها من الإرث، فالحاكم في الشارع وضع حكما بأن الرجل لو طلق امرأته في المرض واستمر مرضه المرأة إلى حول كامل إلى سنة ترث هذا الرجل لو مات. وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها، يعني هذا الرجل لو طلقها في المرض يصبح متهم بأنه يريد أن يمنعها من الإرث فيؤاخذ بنقيض مطلوبه. هو مطلوبه كان منع المرأة من الإرث، فيؤاخذ بنقيضه، أي يقال يحكم عليه بأنه هذه المرأة ترث منك إلى سنة كاملة. هو مطلوبه كان منع المرأة من الإرث، طلقها حتى لا ترث منه إذا مات، فهنا الشارع يأتي ويقول إلى سنة كاملة إذا مت المرأة ترث منك، فيؤاخذ بنقيض مطلوبه. هذا أيضا تعليل، وقالوا بأنه لأن رجل متهم إذا طلق في حال المرض فإذا نؤاخذه بنقيض مطلوبه، كان يريد منع الزوجة من الطلاق فنحن نؤاخذ منع الزوجة من الإرث، فنحن نؤاخذه بثبوت الإرث للزوجة لو مات الرجل في مرضه ولو بعد سنتين، وهو لا يتم. هذا التعليل وهذا الفرض تام في صورة كراهة المرأة للطلاق وإرادة الرجل وإصراره على الطلاق. أما إذا المرأة هي طلبت الطلاق فإذا يجب أن نقول بارتفاع حكم الكراهة من الطلاق مع أنه لم يرتفع. إذا المرأة هي طلبت الطلاق يجب أن نقول بأن المرأة لا ترث إلى سنة كاملة. لماذا؟ لأن الرجل هو لم يمنعها من الإرث، بل هي التي منعت نفسها، هي التي طلبت الطلاق، مع أنه نحن نلاحظ أن الحكم مطلق، الحكم عام. المرأة إذا طلقت في المرض، أي مرض الزوج، واستمر المرض ثم مات الرجل قبل إكمال السنة بعد الطلاق، المرأة المطلقة ترث ما دام لم تتزوج بزوج آخر. فلم يقال بأن الطلاق إذا لم يكن بطلب المرأة، لا، الطلاق سواء كان الزوج تبرعا طلاق ابتداء طلاق أو المرأة طلبت منه الطلاق وهو طلاق. وهو أي هذا التعليل لا يتم حيث تسأله الطلاق، يعني المرأة تطلب منه الطلاق أو تخالعه، يعني المرأة تبذل له مقدارا من المال كي يطلقها، أو تضارعه. وضحنا معنى المضارعة والمخلط ومفصلا في كتاب الخلع والمضارعة يأتي. فقط الفرق بين الخلع والمضارعة أن في الخلع المرأة تطلب الطلاق، وفي المضارعة الرجل والمرأة كلاهما متفقان على الطلاق، وفي كليهما المرأة تبذل مقدارا من المال كي يطلقها زوجها. فإذا في هذه الطلاق، أي طلاق الذي طلق المرأة كانت راضية له، هي طلبت، أو طلاق الخلع أو المضارعة، يجب إذا أن نحكم بأن الطلاق غير مكروه إذا وقع من زوج مريض، مع أن الحكم مطلق وعام والأقوى عموم الحكم. يعني المرأة المطلقة إذا طلقت في حال مرض زوجها فيكون الطلاق مكروها بالحكم التكليفي، وأما حق الإرث يكون للمرأة إذا مات الزوج في مرضه قبل انتهاء سنة من الطلاق. والأقوى عموم الحكم لإطلاق النصوص. فإذن استناد ما في كراهة طلاق المريض وكون المرأة ترث منه إلى سنة إطلاق النصوص، لا أنه هذا التعليل وهو أنه الزوج متهم فإنه طلق كي لا يورث زوجته. نقول متهم إذا هو ابتدى بالطلاق، أما إذا الزوجة هي طلبت منه الطلاق بعد لا وجه لإتهامه. وعلى هذا لو طلق، يقول والأقوى عموم الحكم لإطلاق النصوص طبعا ما لم تتزوج بغيره. الزوج مثلا كان مريضا فطلق زوجته في أول رمضان، طبعا عدة الزوجة ثلاثة شهور، فبعد الثلاثة الزوج مخير بأن تتزوج بزوج غيره. إذا تزوجت بزوج ومات الرجل بعد ستة أشهر الزوجة لا ترث منه. أما إذا لم تتزوج وبقت غير مزوجة إلى بعد سنة، إلى سنة من بعد الطلاق إذا مات الرجل فهي ترث منه. أما إذا يوم مضى من الحول، يوم مضى من السنة، فهي لا ترث. ما لم تتزوج بغيره قبل الموت، قبل أن يموت، أو يبرأ من مرضه. مثلا الرجل كان مريضا في شعبان فطلق زوجته، في شوال برأ من المرض، في ذي القعدة تمرض ومات، مات في المرض، أما هذا المرض مو ذاك المرض الذي طلق زوجته فيه، فهنا الزوجة إذا لا ترث، لأن العدة من سرقة، طبعا كان في العدة مات، قلنا بأن في العدة الرجعية إذا الرجل مات أو الزوجة ماتت في كلا الصورتين توارثان، الزوجة ترث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج، لأن العدة الرجعية حكمها حكم الزواج. أما أنه إذا بعد العدة الرجل مات في مرض آخر بعد أن برأ من ذلك المرض الذي طلق زوجته فيه، فهنا لا ترث الزوجة من وإن كان قبل السنة، أو يبرأ من مرضه ثم يموت فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية وإن مات في أثناء السنة وإن كان موته في أثناء السنة. أما بعد العدة الرجعية ينتفي الإرث، قلنا في العدة الرجعية هذا ثابت، هم الزوج يرث من الزوجة والزوجة أيضا ترث من الزوج. أما بعد العدة الرجعية إذا الزوج طاب من مرض الطلاق أو أن الزوجة تزوجت بزوج آخر، وإن مات الزوج قبل تمام السنة فالزوجة ليست لها حق بأن ترث من ذلك الزوج. أما إذا لم يطيب من مرضه واستمر مرضه إلى أن مات والزوجة لم تتزوج قبل السنة، فالزوجة هنا ترث من حتى أن كان طلاقها طلاقا دائما، لأن قلنا هنا ترثه هي والبائن، ترثه هي في البائن. والرجعي إلى سنة، المطلقة ترث الزوج في البائن وفي الرجعي إلى سنة، وهذا مختص فقط في الطلاق إذا كان في المرض الذي منتهي إلى الموت، وإلا إذا طلق الزوج وهو صاحي وهو سالم وكانت الزوجة زوجة مطلقة بالطلاق البائن لا ترث منه وإن مات الزوج بعد ساعة، وهو لا يرث منه وإن ماتت بعد ساعة. وإذا كانت رجعية ساعة بعد انتهاء العدة ماتت أو مات لم يتوارث، هذا فقط مختص بطلاق المريض إذا مات في مرضه. وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه ثم تزوج أربعا ودخل بهن ومات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات الأربع ورث الثمان الثامن أو الرابع، هذه فرض نادر، وهو المسألة الوحيدة التي يرث فيها من الزوج أكثر من أربع زوجات. لا يمكن أن يرث من الزوج أكثر من أربع زوجات، لماذا؟ لأن الزوج دائما إذا كان تحته أربع زوجات ترث منه، فلا يجوز له بأن يتزوج الخامسة. مثلا الزوج عنده الآن أربع زوجات دائما، فلا يتزوج الخامسة، الزواج الخامس محرم. وإن طلق كل جميع زوجات الأربع طلقهن، ففي زمن العدة الرجعية أيضا لا يحوله بأن يتزوج زوجته. لماذا؟ لأنه قلنا في زمن العدة الرجعية هؤلاء الأربع في حكم أزواجه، في حكم زوجاته، فكأنه الآن له أربع زوجات، فلا يحق له في زمن العدة الرجعية أن يتزوج خامسة. هذا إذا رجل كان عنده أربع زوجات وزوج وطلق إحداهن ففي العدة الرجعية لا يجوز له أن يتزوج زوجة أخرى خامسة، إلا انقضى العدة، بعد انقضاء العدة يجب له أن يتزوج. لماذا؟ لأن في زمن العدة الرجعية هؤلاء الأربع يعتبرون أزواجه ولا يجوز له زواج خامسة. فلما انقضت العدة فصرنا دائمات ولا يرث من بعد انقضاء العدة، ونقول الزوجة ترث من الزوج، الزوج من الزوجة في العدة الرجعية، فبعد انقضاء العدة الرجعية تصبحنا دائمات، فهنالك لا ترث من الزوج، فإذا يجوز له أن يذهب ويتزوج أربع. أما إذا طلق وهو مريض أربع زوجات، طبعا في زمن العدة الرجعية ليس مكان يتزوج، فالعدة الرجعية تنقضي وهو بعد مريض، فبعد انقضاء العدة الرجعية تصبح له دائمات، كل هؤلاء الأربع تكون زوجات دائمات، يجب مطلقات دائمات. إذا أراد أن يرجع في إحداهن يجب أن يرجع بعقد جديد، فيجوز له أن يتزوج أربع لأنه العدة انقضت فأصبح لدائمات، يذهب ويتزوج أربع. ولكن لكون هذا الرجل طلق تلك الأربع
في المرض فهؤلاء الأرضاء يرثنه إلى سنة.
لما قلنا إذا طلق الزوج زوجاته في المرض هؤلاء الزوجات إلى سنة يرثن إذا مات الزوج في مرضه. فهنا بعد العدة يتزوج أربع. هنا إذا مات الآن وهو مريض فمن زوجات يرثن من؟ أربع زوجات المطلقات البائنات، لأنه قلنا وهؤلاء إلى سنة إذا لم يتزوجوا يرثن من الزوج إذا مات في مرضه، لأنهن طلقن في المرض. وأربع هؤلاء اللاتي تحت حجالته، اللاتي تحته، أي الذين اللاتي بالفعل متزوجة إياهن. وهؤلاء الأربع أيضا يرثنه، فثمان أزواج يرثنه الثمن إذا كان ذات ولد. إذا كان ذو ولد الزوجة ترث الثمن، وإذا لم يكن ذو ولد ترث الربع. فهنا الثمن يقسم مثلا إذا تركته كانت 8000 دينار، 1000 دينار يقسم على 8 زوجات إذا كان ذو ولد. إذا لم يكن ذو ولد 2000 دينار يقسم على هؤلاء 8 زوجات. نعم. أكثر من الثمان 12 يجوز. نعم يمكن بفرد، يمكن 12 يمكن بفرد. يتزوج أربعة، هو لم يتزوج بأربعة، اليوم اتمرض يطلق هؤلاء الأربعة. فثلاثة طرق للسرب احنا أكثر في 3 أشهر بعد، مو أكثر. بعض الأوقات للسرب يمكن يتحقق في 27 يوم، هذا نبين إن شاء الله مفضل. أكثر في احنا في السرب أنه العدة ثلاثة طرق، ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر يمضي يقدر يتزوج أربعة، يتزوج أربعة ويدخل بهن، حتى أنه فلما دخل بهن يطلقهن. فهؤلاء أيضا 3 أشهر يعتدن، فصار 6 أشهر. فهنا أيضا يصبحن بائنات، يصير عدة 8 أزواج بائنات، وبعد السنة ما منتهية. فيتزوج بأربعة هنا يصبح أيضا يقدر 16 يمكن أن يستمر. وإذا أخذنا أقل العدة يمكن أن يصل إلى تقريبا 32 زوجة. نعم يمكن. وهذا لو طلق أربعا في مرضه، طلعت هنا بالأربعة يعني شيء، إذا مثلا 2 طلق مثلا بعدين الزوج 2 مواضع. وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه ثم تزوج أربعا ودخل بهن ومات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات ورث الثمان الثوم. طبعا في السنة مات ومات في مرضه، حتى ذلك الأربع البائنات يرثنا. وطبعا لم يتزوجنا، قلنا إذا تزوجت الزوجة المطلقة في المرض ومات الزوج في مرضه هذه لم ترث من ورث الثمان الثوم. طبعا إن كان له ولد أو الرابع أن لم يكن له ولد، المسألة في الإرث بعد بالسوية، يعني كأنه عنده 8 أزواج ولا يرث أكثر من 4 زوجات اتفاقا إلا هما. لأنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4 زوجات يتمكن من الإرث، يعني زوجات الدائمة، لأن المنقطعة لا ترث. نعم يتمكن الإنسان في زمن واحد يكون له أكثر من 10 زوجات مؤقتة، أما لا دائمة التي ترث لا يتمكن أن يكون في زمن واحد ذات أكثر من 4. وفي زمن الرجعة الزوجة ترث من على غير مثلا الزوجة خامسة، مثلا إذا طلق زوجته الرابعة ففي زمن العدة الرجعية لا يقدر يتزوج زوجة أخرى. ليش؟ لأنه في هذا الزمن هذه الزوجة ترث من بحكم زوجته إلا أن تنتهي العدة الرجعية تصبح دائمة لا ترث. هناك اللي يروح يتزوج زوجة أخرى حتى تكون رابعة. وإلا إذا تزوج في زمن عدة رجعية للزوجة الرابعة زوجة أخرى يصير ذات 5 أزواج. على هذا يقول ولا يرث أزيد من 4 زوجات اتفاقا إلا هنا في مسألة الطلاق في حال المرض. ولا يلحق الفاسق في المرض بالطلاق. زين، إذا واحد كانت في زوجته عيب من العيوب، مثلا كانت زوجته مدلسة أو فيها عيب ما يجوز له أن يفسخ النكاح، وفسخ وهو في حال المرض، لما سمع بأن زوجته فيها هذا العيب تمرض، فلما تمرض فسخ الطلاق وهو في المرض، فسخ العقد وهو في المرض.
هل هذا يعتبر كطلاق المريض؟ يعني إذا مات الزوجة ثالث نقول لا، ولا يلحق الفاسق في المرض بالطلاق عملا بالآف، لأنه نشف بأنه هل هذه التي تترث أو لا ترث، الآف عدم توارثها من الميت، ونشوف بأنه هل هذه ملحقة بالمطلقة أو غير ملحقة، الأصل أنها غير ملحقة بالمطلقة، لأن الزوجة البائنة، الزوجة إذا تصف النكاح فتصبح بائنة، فلما صارت بائنة الزوجة البائنة لا ترث من الزوج إلا ما أخرجه الدليل. الدليل ما الذي أخرجه؟ هي الزوجة البائنة التي طلقت في المرض، لا التي فسخ النكاح في المرض، وفسخ النكاح لا يلحق بالطلاق. إلى هنا ننتهي من أحكام الطلاق وشروط المطلق والمطلقة والصيغة. وأما الرجعة، قلنا الرجعة أو الرجعة لا أشكال، فعلة أو فعلة، إما اسم مرة أو اسم مرة. الرجعة بأي شيء يتحقق، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، يعني أن هذه الزوجة طلقها حال كونها، مو طلاق رجع جديدك، أنت تريد يكون رجعك بكل دائم، لا مو جديدك. إذا الزوجة كانت غير مسؤولة بها طلاقها دائم، مو باختيار، قد زوجتي طالق وكانت غير مسؤولة بها طلاقها دائم، يعني إذا بعد دقيقة تزوجها لازم تأتي عقد جديد. إذا كانت صغيرة أو يائسة أيضا دائم، والزوجة والطلاق الثالث أيضا طلاق دائم، ذات أصلا بعد حتى بعقد جديد لا يتحقق، يحتاج إلى محل. أما الطلاق إذا كان بعد الدخول في الزوجة، وطلاق أول أو ثاني هذا طلاق رجعي، ولم يكن مع بذل الزوجة، نعم إذا الزوجة بذلت مقدارا من المهر هنا طلقتها طلاق دائم، الزوجة تتخلص تقول طلقني طلاق دائم، يعني طلقني طلاق الذي فيه أنت لم تكن صاحب حق بالرجوع، تبذل مقدارا من المال، هذا يسمى خلع أو مبارة على الاختلاف الموجود في تعريفنا، تبذل مقدارا من المهر أو مقدارا من المال وإن كان أكثر من المهر في الخلع، حتى زوجها يطلقها، فإذا طلقها تصبح بائنة. هذا من صور أن الزوجة تكون بائنة. أما إذا كانت مسؤولة بها والزوجة لم تبذل شيء، الطلاق طلاق رجعي، فهنا يتمكن أن يرجع للزوجة بدون عاقل. أما بأي صورة يتحقق على الرجوع؟ الرجوع يتحقق باللفظ، يقول رجعتك إلي أو راجعتك إلي أو ارتجعتك إلي، ويكون بالفعل طبعا، بفعل يكون ظاهرا ودالا على الرجوع، مثلا أن يمسها أو يدخل بها أو مثلا يكشف القناع عنها، يعني فعل، كل من لاحظ هذا الفعل يقول بأن زيد رجع في زوجته، زيد رجع زوجته إلي. أما إذا في الظلمة، لأن تظن بأن المطلقة بالطلاق الرجعي تبقى في بيت زوجها إلى أن تنقض العدة، هذا الزوج عنده مثلا زوجتين، طلق إحداهما، ولكن اشتباها أتى وجامع التي طلقها أو مس التي طلقها، فهنا هنا من يقال بأنه هذا رجوع؟ لأنه اشتباها تحقق. قلنا يجب أن يكون الناس أو المجامعة بصورة بحيث يعلم من بأنه رجع إليها، واللفظ الصريح بعد، إذا قال رجعتك إلي، إذا قال رجعتك إلي، طبعا رجع هذه التي من الألفاظ تدل على الرجعة، الألفاظ التي تدل على الرجعة خلاف الألفاظ التي تدل على الطلاق، مو من حصرة. في الألفاظ التي تدل على الطلاق قلنا لازم يجوز زوجتي طالق، هند طالق، إذا قال طلقتك ما يتحقق الطلاق، وش من بعد احنا؟ بس إذا قال فرحتك، إذا قال فارقتك، أنت برية، أنت خلية، قلنا بهذه الصيغ لا تتحقق الطلاق، لماذا؟ لأنه قلنا الحكمة في الطلاق الصغيرة، يراد أن يضيق على الزوج، فيقال بأنه بهذه الصيغ لا تتحقق، صيغة واحدة زوجتي طالق مع وجود شاهدين عادلين، والشرائط أن تكون في طهر وما شابه من الشرائط التي مضت. أما في الرجوع لا يعتبر صيغة مضيقة، إن حتى أنه بمجرد القصد يقصد ويأتي ويلمسها ويمسها فصارت راجعة إليه. على هذا إذا قال مثلا أمسكت شيء يمكن أنه تكون صيغة من الصيغ الدالة على الرجوع، لأنه في القرآن الطلاق مرتان فإن استاكم بمعروف انتجع من الرجوع، الطلاق مرتان فإن استاكم بمعروف انتجع من الرجوع، يقول أمسكت شيء يعني أمسكت إليه أنا فاضي. والرجعة تكون أو الرجعة تكون بالقاو لفظا مثل رجعت وارتجعت، طبعا مو رجعت واحدة، شنو رجعت؟ رجعت لنفسك؟ لا، متصلا بضميرها يقول رجعت كي أو ارتجعت كي، فيقول رجعت كي وارتجعت كي ومثله رجعت كي رجعا، فأن لازم يمتعدي فشلون بما رجعت فيه؟ تقول ذهبت المدرسة شنو؟ المطلوب إن رجعت فيه رجعة المطلوب هذا فعل رجعت فيه لا مو رجعت فيه أنا من هذه الجهة أسألك نعم مو رجعت فيه رجعت فيه نعم رجع فعل لازم ولكن يستعمل ايضا المتعدي اذا ضمن معنى رددت رجع يضمن معنى رد هنا رجعتك اي رددتك رجعتك بمعنى رددتك يقال بان رجع فعل لازم الا اذا اتصل به ضمير المؤنثه رجعتك بمعنى رددتك وقرأتم في محله أو ستقرؤون بأن الفعل المتعدي يصبح لازما بتضمين معنى اللازم والفعل اللازم يصبح متعدي بتضمين المعنى المتعدي. إحنا عندنا أفعال لازمة ولكن تضمن معنى المتعدي تصير متعدي إدراكي، رجع لازم ولكن ضمنت معنى رد رجعنا المعنى رد، فلما ضمنت معنى رد رد متعدي رد زيد زوجته إليه إلى رجعتك رجعتك بمعنى رددتك رجعتك رجعتك بمعنى رددتك رجع ضمن معنى رد ورد يكون فعل متعدي، وكذلك الفعل المتعدي إذا ضمن معنى اللازم يصير لازم سمع لازم يا متعدي سمع لازم سمع متعدي تقول سمع زيدا عمران ولكن انتم الصلاه تقولون تقولون سمع الله لمن حمده ليس تقولون سمع الله من حمده ومتعدي والمتعدي بعد ما يحتاج الى حرف الجر المتعدي يتعدى من دون حرف الجر ليس تقول سمع الله من حمده تقول سمع الله لمن حمده اذا سمع صحيح متعدي ولكن ضمن معنى اللازم سمع هنا هو معنى السمع سمع بمعنى استجاب استجاب لازم يصير استجاب الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده فالفعل اللازم اذا ضمن على المتعدي يعني الفعل يكون بمعنى فعل المتعدي يصير متعدي والفعل المتعدي اذا ضمن على اللازم يصير لازم فإن إذا سمعت واحد يقول رجعت سكي لا تقولون هذا لازم شنو رجعت سكي ما عنده معنى لا عنده معنى رجعت سكي لا يعني معنى أخذ ما صح على ذلك لا رجعت سكي وارتجعت سكي ارتعلت هذا ما يظن واضح ومثله راجعت سكي طبعا رجع فعل فعل لازم اللازم من أسباب تعديته باب المفاعلة الفعل اللازم من أسباب التعدية باب المفاعلة جلس زيد يكون شنو لازم جالست زيدا صار متعدي لما اجى باب المفاعلة باب المجالسة يصير متعدي جلس زيد جالست زيدا متى عامر ماشيت عمران صار متعدي هنا مراجعت كي بعد هذا متعدي بعد اصلا المفاعلة من الاوزان التي تجعل اللازم متعدي شنو؟ ليش نقول بقول او بفعل بعدين يحدث ان شاء الله صفحه 50
وبفعل بالقول وبالفعل يجوز كليهما. نعم يقول ومصنف وهذه الثلاثة أي رجعتك وارتجعتك وراجعتك صريحة في الرجعة، وينبغي إضافة إلي أي رجعتك إلي ارتجعتك إلي أو إلى نكاحي، وفي معنى رجعتك رددتك أو أنفتك لورودهما في القرآن، قال سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هنا بردهن يعني بالرجوع إليهن، فيقول رددتك يعني رجعت إليك. وكذلك في قوله تعالى الطلاق مرتان فإنساك بمعروف أو قضية الرجعة، يعني إذا قلت رجعتك وراجعتك لا يحتاج إلى أن ينوي أيضا على رجعة، لأن هذه الألفاظ صريحة في الرجوع لصراحة الألفاظ. وقيل في رجعتك وارتجعتك لا يحتاج إلى نية، أما في أنفكتك ورددتك يحتاج إلى نية، لماذا؟ لاحتمالهما غيرها، يعني الأخيرين أي أنفكتك ورددتك يمكن أن يراد بها غيرها، يعني قل أنفكتك يعني أرسلتك في بيتي وأن تنقض العدة بعدين أخرجك من بيتي. لا بعد مين إذا قال رجعتك يعني راجع إليها. لا لا هذه ما تعرف الله نعلم ذلك الله، يعني مو يشترط النية، يعني أنه إذا قال رجعتك من لازم مع رجعتك أن ينوي أن يريد بالرجوع، هذا الرجوع الخاص. أما في أمسكتك يقال لا يشترط أن ينوي بأنه يريد بالإمساك الإمساك الخاص، يعني شنو يعني الرجوع؟ مو الإمساك بمعنى أنه يمكن أن يراد بالإمساك جعلها في بيته إلا أن تنقض العدة. اسمع أنا في المجبر كلكم تعلمون بأني طلقت زوجتي، وتعلمون بأني أنا الآن في زمن الرجعة في زمن العدة الرجعية. إذا قلت ارتجعتك إلي أو راجعت زوجتي إلي، هنا شو يأتي إلى هذا؟ ناقش بأنه أنا رجعت عن الصلاة. أما إذا قلت أمسكت زوجتي، هنا يحتملون بأن الإمساك معنى أنه جعلت زوجتي في بيتي إلى أن ينقضي الطلاق العدة بعدين أخرجها من بيتي، لأنه يجي هذا، لأنه لا يجوز إخراج الزوجة في العدة الرجعية من البيت. يمكن أن يراد بالإمساك هذا. لا بعد ما بعد إذا الإمساك كان بمعنى أنه إبقاء الزوجة في البيت بعد ذلك بمعنى الرجوع. هذه إمساك المعروف بالقرآن، ما في القرآن شلون؟ إذا قلت أمسك لا إمساك المعروف بالقرآن يجي الرجعة. أما كان يقول أمسكتك أمسكتك هل هذا يفيد معنى الرجوع؟ يقول مو يقول وين كان الظاهر يحتمل ان يكون منه الرجوع، اما مو صريح الرجوع لازم ان ينوي معاه. وقيل يفتقر اليها في الاخيرين لاحتمالهما اي امسكتك ورددتك غيرها غير الرجعه، كالامساك باليد امسكتك يعني امسكتك بيدي او في بيتي الى انقضاء العده. رددتك مثلا يريد برددتك مثلا رددتك من بيت ابيك أو رددتك إلى بيت أبيك، وهذا ممكن. فلان الآن إذا قال أمسكتك لازم يقصد وينوي الرجعة، أما إذا قال رجعتك ارتجعتك رجعتك بعد ما يحتاج النية. فإذا يتحقق الرجعة بالقول وبالفعل كالواقع، ما يحتاج إلى أن يقول شيء، مباشرة يدخل على هذه المطلقة في عدتها الرجعية ويطاعها. وهذا أهم دليل لنا على أنها في زمن الرجعة حكمها حكم الزوجة، يجوز أن يطاعها، يجوز أن يدخل بها إذا كان حكمها حكم دائمة، حكمها حكم غير الزوجة كيف يطاعها كيف يدخل بها. وهذا أهم دليل على أن حكمها بعد الرجعة حكمها في زمن الرجعة حكمها قبل الصلاة. على هذا قلنا إذا قبل الطلاق كانت مشغولة بها بعد الرجعة أيضا تعتبر مشغولة بها، هذا من أهم الأدلة. وبالفعل كالواء والتقبيل واللمس بشهوة
لدلالة هذه الأفعال على الرجعة كالقول. هذه الأفعال كالقول تدل على الرجعة. وربما كان أقوى من القول نحو مثلا الدخول والتقديم، هذا أقوى من القول. ولا تتوقف إباحته على تقدم رجعته، يعني مو أنه يباح إذا قال راجعتك، حتى إذا لم يقل أي لفظ بمجرد أن دخل بها تحققت الرجعة، ولو لم يكن قاصد يعني يجوز له أن يدخل بها في هذه المدة، وإذا دخل بها بطل الطلاق، صار حكمه حكم مطلق الرجع، يعني أنه كان لا طلاق. ولا تتوقف إباحة الدخول والتقبيل واللمس بشهوة على تقدم الرجعة. نعم، إذا لا يريد أن يرجع لا يجوز له أن ينظر إليها، حكمها حكم دائم تكون. إذا لا يريد أن يرجع إليها لا يجوز له أن يلمسها أو أن يدخل بها، هذا واضح إذا لا يريد أن يرجع. أما إذا لمسها فرجع إليها خلاص. وينبغي تقييد الفعل بقصد الرجوع به. الشهيد الثاني يقول الأحسن هكذا، يقول وبالفعل مع قصد الرجوع، لأنه يمكن أن يتحقق الفعل من دون قصد الرجوع، مثل ما مثلت في أول البحث بأنه عنده زوجتين، وطبعا هذه الزوجة المطلقة في زمن العدة الرجعية تكون في البيت، فلما كانت في البيت هو اشتباها لظلمة اشتبه المطلقة بزوجتها غير المطلقة فلمسها أو قبلها، فهذا لا يعتبر بأنه رجوع. فتقول أنه رجوع إذا تريد الطلاق يحتاج إلى طلاق جديد، بل هذا يكون هنا اشتباها لمسها اشتباها فعل فعلا بها، فيكون من باب الشبهة ولم يكن رجوعان. فإذا يقول الأولى تقييد الفعل بإرادة الرجوع، وينبغي تقييد الفعل بقصد الرجوع إليها بالفعل أو بعدم قصد غيره، لأنه فعل هذا الفعل من دون قصد الرجوع بقصد آخر. إذا فعل هذا الفعل من دون قصد الرجوع بقصد آخر يمكن أن في هذه الصورة نقول الرجوع لا يتحقق. مثلا أنتم تقولون بأن لمس الزوجة يكون سبب الرجوع، هذه الزوجة المطلقة الآن في عدة في العدة مثلا أصابها مرض، أصابها وجع في يدها وتوقف علاجها على لمسها، انت لا تعالج يدها فلازم تلمس يدها، فإذا لمست يدها فصارت فترة رجعا إليها؟ لا، ليس أن أغالت لمست تلمس يدها من قاصد الرجوع، قاصد غير الرجوع. لمست يدها حتى تداوي مثلا وجعها، حتى تداوي مثلا هذا المرض الذي يتوقف مداواته على اللمس، ففي هذه الصورة بعد لا يقال بأنه هنا رجع إليها لأنه لمسها فعل بها هذا الفعل، أما من دون قصد الرجوع بل بقصد آخر، لأن الفعل أعم من أن يريد أن يرجع إليها أو لا، خصوصا لو وقع الفعل منه سهوان بأن نسى أنه طلقها، فلما نسها أو رآها على استصحاب الأحوال السابقة نسى غفل، أو أنه اشتبهها مع زوجتي الدائمة الباقية الغير مطلقة. والأجود اعتبار الأول، يعني نقول بالفعل مع قصد الرجوع به، لا بالفعل مع عدم قصد غيره، لا، الفعل يفيد الرجوع مع قصد الرجوع، مجرد القاص من دون القول والفعل لم يثبت الرجوع، القول يثبت والفعل مع القصد هنا لم يثبت. إلى هنا واضح. أنا أتيت وقلت زوجتي طالق، أنت قلت شو استأنت من أستأنت بأنه زوجتي مطلقة، ومشهور الآن بالمدينة بأنه إزاي طلق زوجته، أنا أجي هنا أمام جميعكم وأنكر أقول أنا ما أطلق زوجتي، فإن الإنكار يكون إنكارا للقاصد. أقول أنا لما قلت زوجتي طالق كيف على سبيل المثال، كان كل مرة يقول زوجتي طالق، هذا كله على سبيل المثال، ولم أقصد أن زوجتي فلانة الحقيقة طالقة، الله سمع لكم اجراءاتنا ومين قال لنا نريد ان نزيد في طالب؟ هذا كبر، هذه شائعه.
فهنا هل يقبل قولي ام لا؟
يقول الامكان منزله الرجوع. يعني اذا امكنت اني رجعت، اذا في الواقع كنت مطلق،
واذا في الواقع ما كنت مطلق ايش بعد؟
انكار الطلاق بمنزله الرجوع، اذا كلكم تعلمون بان يطلق امام شاهدين عادلين. فكيف يمكن ان اطلق زوجتي؟
يعني انا راجع اليها.
الانكار يكون بمنزله الرجوع.
نعم. لا ما يحتاج ان نصدق.
انكار كان رجوع لانه في الاجزاء الرجعيه.
نعم اذا كان مثلا انا قبل خمسه اشهر طلقت زوجتي، يسترجع انكر، ما في فائده. في زمن العده الرجعيه والا بعد انقضاء العده وعده البائنه اقول لا قيمه لها. لانه انا عندي حق، حتى لو في الواقع كنت مطلق ما كنت اقدر ارجع، تقدر ارجع.
انكاري يكون من منزله الرجوع. لان لماذا؟ دقت معنا. انكاري بالمطابقه لا يدل على الرجوع، ولكن بالالتزام يدل على الرجوع. لما اقول انا لم اطلقها يعني شنو؟ يعني هي زوجتي. الان زوجتي ويحل لي الان معنى ان اتصرف بها ما يحل للزوج ان يتصرف في زوجتي. هذا معناه ان انا راجع الينا. يعني ارجعتها الي. يقول وانكار الطلاق رجعه لدلالته التزاما، طبعا مو مطابقان، لدلالته على ارتفاع الطلاق والبينونه. لانه لما يقول زوجتي ليس بطالق، زوجتي ليس بطالق يعني انه لم يوجد بينونه وفراق بيني وبين زوجتي، يعني اريدها. فاذا هذا يكون منزله الرجعه. انكار الطلاق يدل على ارتفاع الطلاق في الازمنه الثلاثه. انا لما انكرت يعني انه لا سابقا ولا الان ولا في المستقبل انا مطلق زوجتي. اما الرجعه انكار للطلاق في زمانين، في الحال وفي الاستقبال. اما في الماضي هو انكار. اما الان لما اقول راجعتك الي انكر، لانه الان لم يكن مفارقه بيني وبينك، انت زوجتي. في المستقبل انا ايضا انت زوجتي. اما قبل ساعه على قبل الرجوع شنو؟ كنت مطلقه. قبل ساعه كنت مطلقه. فيقول هنا الانكار ما بك من اصول قانون الرفع والدفع عن لا. احنا عندنا رفع وعندنا دفع. احيانا عندنا رفع، الرفع شيء ثابت رفعته. هذا لما ياتي ويرجع في الواقع رفع الطلاق، يعني الطلاق كان ثابت فرفعه، يعني سابقا طلق فالطلاق كان ثابت، الان لما رجع رفع الطلاق، يعني من الان الطلاق بعد مو ثابت. فيكون في الماضي الطلاق ثابت، اما الان لكن الاستقبال الطلاق مو ثابت. اما الدفع لا، اصلا الطلاق ما كان ثابت من اول الان، لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال. أيها الأقوى على عدم وقوع الطلاق؟ أيها الأقوى على أن هذه زوجتي؟ الثاني أقوى بأنه أصلا لم يتحقق طلاقهم. هذه زوجتي في الماضي ولا في الاستقبال.
سيكون أقوى.
زين. وإنكار الطلاق رجعتهم. لماذا؟ لدلالته على ارتفاع الطلاق في الازمنه الثلاثه، كانه الدفع يجب تعديل قسمه لماذا طلاق ما كان، ودلالته على ودلاله الرجعه على رفع الطلاق في غير الماضي، يعني في حال الاستقبال. لانه مما يقول راجعت فيه يعني الان وفي الاستقبال انت زوجتي، اما قبل ساعه ما كنت زوجتي لانه انا كنت انا طلقتك قبل ساعه. فاذا دلالة شيء على ارتفاع الطلاق في الأزمنة الثلاثة بمراتب أقوى على دلالته في زمان واحد في زمانين، ودلالة الرجعة على رفع الطلاق في غير الماضي. فيكون إنكار الطلاق أقوى دلالة على الرجعة ضمنا طبعا يكون دالا على الرضا ضمن الالتزامات، لانه بالمطابق الموجود لما تقول بانه انا لم اطلق يعني هذه زوجتي، فلما قال هذه زوجتي يعني الان حكمي بالنسبه اليها حكم الزوج غير المطلق، فاذا كانك راجع اليها فيكون رفعا للطلاق في الماضي وفي الحاضر في المستقبل. والرجعة إذا قلت راجعتك إلي مع ثبوت الطلاق رفع حكم الطلاق الآن في الاستقبال، فإذا في الصورة الأولى رفع الحكم في الحال وفي الاستقبال موجود، فإذا الإنكار يدل على الرجوع بل أقوى في الدلالة على الرجوع، ولا يقدح فيه أي في كون الإنكار رجعة، كون الرجعة من توابع الطلاق. واحد يقول هنا شلون يمكن واحد يرجع من دون ان يطلق؟ او تقول ان الانكار رجعه وهذا المنكر سينكر وقوع الطلاق، شلون يقول ان هو يرجع وهو مطلق؟ اخي الرجعه في موضع تسقط اذا كان مطلق، اذا طلق زوجته فذلك يسقط لانه رجع اليها، اما هذا اذا ينكر الاصل ينكر اصل الطلاق فكيف يسقط عليه انه راجع؟ ولا يقدح في كون الانكار رجعه من كون الرجعة من توابع الطلاق، فتنتفي الرجعة حيث ينتفي المتبوع، يعني إذا انتفى التابع التي هي رجعة، حيث انتفى المتبوع الذي هو الطلاق ينتفي التابع الذي هو رجعة، فتنتفي أي الرجعة الذي هي تابعة للطلاق حيث ينتفي المتبوع للطلاق. إذا واحد لم طلق شلون يمكن أنه يرجع؟ نحط مثلاً مثل ما واحد يطلق امرأة لم تكن زوجته، واحد يقدر أن يطلق امرأة لم تكن زوجته؟ لا. لماذا؟ لأن الطلاق تابع للزوجية، إذا لم يتزوج لم يتمكن أن يطلق، كذلك الرجعة تابع للطلاق، يعني أول لازم طلاق يتحقق بعدين الرجوع يتحقق. فالسؤال لم طلق وشي هل يصدق علي أن يراجع إليها؟ لا معنى له. أما إذا طلقت لا يصدق عليك، مثل ما قلت الطلاق لا يصدق إلا بعد النكاح، واحد إذا ما مات أمها كيف يطلقها؟ فهنا أيضا يقولون الرجعة من توابع الطلاق وبانتفاء المتبوع، هذا قاعد يدعي بأنه ما طلقت، إنكار الطلاق قاعد يدعي أنه المتبوع لم يتحقق، فبانتفاء المتبوع التابع أيضا ينتفي. نقول لا يقدح، ليش لا يقدح؟ لأنه نقول غاية انتفاء الطلاق إنكارا ورجع واحد، إذا أنكر الطلاق في حكمه حكمه أنه يجوز أن يدخل بزوجته، يجوز أن يمسها، يجوز له أن يتصرف معها جميع التصرفات الزوجية، كذلك إذا رجع فبالنهاية النتيجة واحدة. يقول لماذا لا يقدح؟ لأن غاية الرجعة التزام ثبوت النكاح، غاية الرجعة كذلك لأن الطلاق لم يتحقق، أنا أصلاً أن كان تحقق الطلاق أن النكاح ثابت والتصرفات التي محللة للزوج مع الزوجة تكون محللة، هذا غاية الرجعة. على هذا قلنا أن الرجعة بمنزلة انعدام الطلاق، يعني كذا اليوم طلق الزوج ستبك الرجعة كأنك أعدلت الطلاق الذي طلقته اليوم، فيقول غاية الرجعة هو التزام ثبوت النكاح، والإنكار يدل على ثبوت النكاح فحصل المطلوب، فالمطلوب من الإنكار حاصل وهو الدلالة على ثبوت النكاح، وإن أنكر سبب شرعيتها، وإن أنكر هذا المنكر سبب شرعية الرجعة، لأن الرجعة لا تكون مشروعة إلا إذا تحقق طلاق، مثل أن الطلاق لا يتحقق لا يكون مشروعا الا اذا تحققت الزوجيه. يقول وين انكر سبب شرعيتها؟ يعني هذه رجعه مو رجعه شرعيه لانه لم يتحقق طلاق، الرجعه الشرعيه او الرجوع الشرعي هو رجوع الى الزوجه بعد طلاقها، هذا وين لم يكن رجوعا شرعيا، بل هذا الذي هذا المطلق ينكر، يقول اصلا انا ما مطلق، يعني ينكر مشروعية سبب الرجعة الذي هو الطلاق، لانه لولا الطلاق لما تحققت لها الرجعة. يقول وين انكر؟ ولكن غاية الطلاق وغاية الانكار وغاية الرجعة هنا واحدة، غاية الرجعة ثبوت النكاح، وغاية انكار الطلاق ايضا ثبوت النكاح، كما يحصل من الرجعة يحصل من إنكار الطلاق، فإذا إنكار الطلاق عندنا نحن بقوة الرجعة، والنزاع كله في أنه هل الإنكار في قوة الرجوع أم لا يكون في قوة الرجوع، ولكن نحن قلنا في قوة الرجوع. وصلى الله على محمد وآله.